بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم على معلم من معالم الحضارة الإسلامية في مدينة من المدن العريقة، لا أقول عريقة فقط في تاريخ الإسلام، ولكن عريقة في تاريخ الإنسانية كلها، وهي مدينة دمشق عاصمة سوريا الآن، ومن أعظم مدن العالم قاطبة، من أقدم مدن العالم ومن أكثرها يعني وضوحا في مسألة الحضارة بشكل عام. المدينة بيقولوا إن عمرها حوالي 11,000 سنة، يعني حاجة عتيقة للغاية، من أوائل المدن الموجودة في العالم، وتعتبر من أوائل العواصم التي عرفت في العالم. فتحت هذه المدينة في سنة 14 من الهجرة، يعني في أوائل الفتح الإسلامي للشام، وكان طبعا ده في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتمت محاصرتها قبل كده في عهد أبي بكر الصديق، لكن تم الفتح في عهد عمر بن الخطاب، وصارت إحدى المدن الإسلامية المهمة في تاريخ المسلمين، وخاصة بعد أن تحولت إلى عاصمة الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية في عهد الدولة الأموية. الكلام ده كان سنة 41 من الهجرة، واستمر الكلام ده 91 سنة لحد سنة 132 من الهجرة، عند سقوط الدولة الأموية لصالح الدولة العباسية. طبعا انتقلت ساعتها العاصمة من دمشق إلى بغداد. النهاردة بنتكلم على معلم من معالم دمشق، معلم مهم جدا من أهم معالم مدينة دمشق، وهو المسجد الأموي. وبرضه النهاردة مش هنتكلم على المسجد الأموي بالتفصيل، لأن احنا المسجد الأموي موضوع كبير، يعني محتاج منا عدة حلقات عشان نقدر نستوعب قيمة المسجد الأموي في التاريخ الإسلامي. المسجد الأموي مسجد أصلا كان معبد قديم جدا، حوالي 1200 سنة قبل الفتح الإسلامي، وبعدين المعبد ده تحول إلى كنيسة في العهد الروماني، وبعدين تحول إلى مسجد في العهد الإسلامي. يعتبر مؤسس المسجد الأموي على شكله الموجود هو الوليد بن عبد الملك، والكلام ده كان سنة 86 من الهجرة، لما استلم الوليد بن عبد الملك الخلافة الأموية، وقعد يبني فيه 10 سنين، وصرف عليه أموال هائلة عشان يبنيه، وكان آية من آيات المعمار في العالم. لكن النهاردة احنا مش بنتكلم على المعمار في المسجد الأموي، بنتكلم على رسالة من ضمن الرسائل التي يعني أو الأعمال التي قام بها المسجد الأموي على مدار التاريخ، كتيرة جدا، منها موضوع التعليم. بنتكلم على كتاتيب المسجد الأموي. يبقى النهاردة حلقة اليوم معنية بجزئية معينة من جزئيات الحضارة، وهي كتيرة جدا، جزئيات الحضارة في المسجد الأموي وفي دمشق بشكل عام، هي جزئية الكتاب. الكتاب زمان نقدر نسميه دلوقتي المدرسة الابتدائية. كتاب زمان يعني بيقوم بأدوار مش فقط تعليم القرآن الكريم، لكن تعليم القرآن الكريم، تعليم الخط العربي، تعليم بعض المسائل الرياضية البسيطة، يعني عنده يعني مهام كتيرة اللي هي تعتبر دور المدرسة الابتدائية دلوقتي. ليه بالذات هنتكلم على كتاب المسجد الأموي؟ لأن ليه تميز معين، يعني كان عنده تميز حتى عن كتاتيب الأندلس، والأندلس كانت يعني من حواضر الإسلام الرائعة والراقية، وخاصة في مجال العلوم، والمكتبات الأندلسية مشهورة، والكتاتيب الأندلسية، والمدارس الأندلسية، والعلماء الأندلسيين، يعني كل دول من العلامات الكبرى في تاريخ الإنسانية، في تاريخ المسلمين، في تاريخ أوروبا. ومع ذلك الكتاتيب في المسجد الأموي في دمشق كانت تفوق الكتاتيب في الأندلس بكثير، وهذا ظهر في تعليقات وتعريفات الرحالة الأندلسيين لما زاروا دمشق. نتكلم النهاردة على رحلة مهمة جدا قام بيها ابن جبير. ابن جبير من الرحالة الأندلسيين المشهورين، من علماء القرن السادس الهجري وأوائل السابع الهجري، وولد في بلنسية، بلنسية اللي هي دلوقتي فالنسيا في إسبانيا، وهو أصلا من أسرة عربية، وعمل رحلات كتيرة للمشرق، 3 رحلات، وكانت الرحلة الثانية بتاعته زار فيها دمشق كانت سنة 578 من الهجرة، وهي التي ألف فيها كتابه المشهور رحلة ابن جبير. فبيذكر بعض المشاهد، أنا هلقط من كلامه عدة لقطات، وهي تعريف بكتاب أو كتاتيب المسجد الأموي، بعض اللقطات الحضارية، مش هتكلم على التفصيلات اللي هي عادية اللي كانت موجودة في كتاتيب دمشق، كتاتيب القاهرة، كتاتيب قرطبة أو غرناط أو غيرها من المدن العالم الإسلامي، لكن هتكلم على بعض الملامح اللافتة للنظر. الملمح الأول بيقول ابن جبير، يعلم الملقن، الملقن اللي هو المدرس اللي بيعلم القرآن الكريم المحفظ يعني، يعلم الملقن عددا من الصبيان القرآن، تمام، وللأطفال على قراءتهم جراية معلومة. يعني ايه الكلام ده؟ ده الملمح الحضاري الأول اللي بنشوفه في كتاب مساجد أو مسجد الأموي في دمشق. يعني الأطفال بيتعلموا قرآن الكريم وبياخدوا أجر، الأطفال هم اللي بياخدوا أجر على القراءة، كلما كان يجيد القراءة بشكل أفضل كلما أعطاه الملقن مالا أكثر. المال ده جاي منين؟ إما جاي من الدولة وإما جاي من الأوقاف. يعني مش الطفل بيدفع عشان يتعلم للمحافظ، يعني مش بيروح المدرسة وعليه مصاريف مدرسة، لا، ده المدرسة بتديله فلوس علشان يتعلم. شوف قد إيه مدى اللقطة الراقية. وابن جبير الكلام ده ما كانش موجود في الأندلس، فبيقول وهذا من المفاخر الإسلامية. شيء لفت نظره، شيء طبعا مبهر إن الدولة بتدي أموال للطلاب عشان يتعلموا القرآن الكريم. اللقطة التانية انه قال ابن جبير واهل الجدة، اهل الجدة يعني اهل الثراء، الناس اللي هم اغنياء اولادهم بيتعلموا في المسجد، المسجد الاموي، بس هم من اهل الثراء والمال، من اباء الاطفال ينزهون ابنائهم عن اخذ العطاء. دلوقتي لو في طفل من ابوه غني يقول له ايه، لما يجوا يدوا لك فلوس في المسجد ما تاخدش انت ايه فلوس، اقرا قرآن وتعلم قرآن، وانت العطاء بتاعك سيبه للمسجد، لانه عارف ان العطاء ده جاي من الدولة، خلاص خليه يروح لحد تاني يكون اكثر احتياجا للمال، او يروح لحد يعني فقير، احنا مش محتاجين هذا العطاء. فبيتعلم القرآن الكريم هو بعد كده بيعوض ابنه، لكن ما بياخدش من المسجد الاموال. وطبعا ده بيعلمنا، بيورينا قد ايه مدى الرقي اللي في الحضارة. الحضارة الدولة والأغنياء أصحاب الأموال بيصرفوا على تعليم الناس القرآن الكريم، لكن الناس مش واخدها فرصة علشان تحصل مال من المسجد طالما أنه مش محتاج، فده بيعطي والتاني بيتنازل عن العطاء إذا كان مش محتاجه. فلفتة حضارية من الوجهين ما شاء الله. اللفتة التالتة اللي بيقولها ابن جبير للأيتام من الصبيان محضرة كبيرة لها وقف كبير، يأخذ منه المعلم لهم ما يقوم به وينفق منه على الصبيان ما يقوم بهم وبكسوتهم. يعني في وقف الدولة عاملاه أو بعض الأغنياء في الدولة عاملينه لرعاية الأيتام ورعاية من يرعى الأيتام، رعاية المعلم الذي يرعى الأيتام ورعاية الأيتام نفسهم. لما يكون في حد يتيم في الأطفال بيروح إلى هذا المسجد أو الكتاب المسجد الأموي يتعلم فيه قرآن كريم وياخد أموال على القراءة زي ما قلنا، وغير كده بيديله الوقف هذا مال ينفق عليه يقوم به، يعني يكفله، وفي نفس الوقت يكسيه، يعني يلبسه ويأكله ويشربه، حاجات مش مجرد العطاء على قراءة القرآن الكريم أو على الجودة في قراءة القرآن الكريم، ولكن يقيم به حياته كلها، يكفله، يكفل هذا اليتيم من مال الكتاب، والمال الكتاب ده جاي من وقف من الأوقاف، وفي نفس الوقت بيكفل هذا المال أيضا المعلم الذي يقوم بإدارة هذا الأمر. ويعلق ابن جبير على هذا الموضوع ويقول وهذا أيضا من أغرب ما يحدث به من مفاخر هذه البلاد، يعني إن هم الأيتام في هذه البلاد واخدين هذا الحق الكبير وبياخدوا هذه الرعاية من الدولة أو من أغنياء البلد. الملمح الرابع اللي قاله ابن جبير ملمح بيورينا احترام القرآن الكريم وتنزيه القرآن الكريم عن العبث عند الأطفال. بيقول ايه؟ بيقول تعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقية في دمشق وغيرها من البلاد كلها إنما هو تلقين، ما بيعلموش القرآن الكريم عن طريق الكتابة، لازم تلقين بس، وقصدين إن هم ما يكتبوش، ويعلمون الخط في الأشعار وغيرها. انا عايز اعلم الطفل الخط، اعلمه في الشعر، في كتابة الشعر، لكن ما علموش في كتابة القرآن الكريم. ليه؟ تنزيها لكتاب الله عز وجل عن ابتذال الصبيان له بالاثبات والمحو. ما يبقاش الطفل بيكتب حاجة آية من آية القرآن الكريم طلع الخط مش كويس فيمحيها ويكتب غيرها، يمحيها ويكتب غيرها، لا مش عايزين كده، مش عايزين نغير ونمحي في الآيات القرآنية. فبيقول لا ما نعلمش القرآن الكريم عن طريق الكتابة أبدا، الأطفال بيغلطوا في الكتابة فمفيش داعي نكتب القرآن الكريم على أيديهم، إنما القرآن الكريم يتعلم فقط عن طريق النطق فقط، التلقين، يبقى الطفل يسمع وينطق والمصحح أو الملقن أو المحافظ بيعدل له القراءة عن طريق السماع، لكن مش عن طريق أبدا الكتابة. عايز بقى يتعلم الكتابة، يتعلم الكتابة عن طريق كتابة الشعر أو كتابة شيء آخر من اللغة العربية غير القرآن الكريم. آخر ملمح بيقوله ابن جبير في الفقرة اللي قالها في كتابه رحلة ابن جبير، قال موضوع، اتكلم على موضوع الفصل في المواد، قال ايه؟ قد يكون في اكثر البلاد الملقن على حدة والمكتب على حدة، يعني اللي بيحفظ قرآن كريم مش هو اللي بيعلم الخط، اللي بيحفظ قرآن كريم بيحفظ قرآن كريم وبس، عنده فصل في المواد. زي ما عندنا دلوقتي مدرس لغة عربية، مدرس دين، مدرس انجليش، مدرس ماث او كده، يعني كل فرع من الفروع ليه المدرس بتاعه. هو كان كده عندهم في دمشق في المسجد الأمم في هذه المرحلة المبكرة من التاريخ، عندهم فصل في المواد، مع ان احنا بنتكلم على اطفال صغيرين جدا، بنتكلم على اطفال في مرحلة الابتدائي، بس كل مادة ليها مدرسها، فينفصل من التلقين كما يقول ابن جبير الى التكتيب. لهم في ذلك سيرة حسنة، عجبوا اول موضوع الفصل ده ابن جبير، قال لذلك يتأتى لهم حسن الخط، لأن المعلم له لا يشتغل بغيره، فهو يستفرغ جهده في التعليم والصبي في التعلم كذلك. يعني بيقول عشان كده أطفال دمشق خطهم حلو، لأن مش اللي بيعلمهم محافظ القرآن الكريم، لا ده واحد مخصوص للخط، عشان كده بيستفرغ هذا المعلم جهده في هذه الكتابة أو في هذا التعليم، والطفل بيستفرغ جهده في تعلم الكتابة في الحصة بتاعة الكتابة اللغة أو تعليم الخط، وفي حصة القرآن الكريم بيتعلم القرآن الكريم بقواعده، فبيطلع ماهر في القرآن الكريم وماهر في كتابة الخط العربي. من الرائع جدا يا إخواني وأخواتي أن نعرف أن هذا الملمح الحضاري ما كانش خاص مرحلة معينة راح فيها ابن جبير، يعني مثلا ممكن نقول والله ابن جبير زار دمشق في مرحلة من مراحل العلو الحضاري لها، كان في مثلا حد من الأمراء مهتم بالعلوم، كان في ثراء في الدولة في المرحلة دي، لا ده كان امر مضطرد مستمر. يثبت لنا الكلام ده رحله ابن بطوطه، ابن بطوطه برضو اندلسي او طنجي، يعني من المغرب، اصوله من الاندلس، وهو كان من اتولد في المغرب في طنجه سنه 703 اتولد، يعني هو من علماء او من رحاله القرن الثامن الهجري، من اعظم طبعا الرحاله واوسعهم شهره، يعني قعد حوالي 28 سنه من حياته في اسفار مختلفه، وكتب كتابه المشهور تحفه النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار، وكتب عن رحلته الى المسجد الاموي تحديدا، وعلق على كتاتيب المسجد الاموي، مع ان رحلته ديت تقريبا بعد اكتر من 150 سنه من رحله ابن جبير. قال ابن بطوطه عن معلمي المسجد الاموي في دمشق وبه جماعة، بهذا المسجد الأموي جماعة من المعلمين لكتاب الله، يستند كل واحد منهم إلى سارية من سواري المسجد يلقن الصبيان ويقرئهم، وهم لا يكتبون القرآن، شوف كلام ابن بطوطة بعد 150 سنة من كلام ابن جبير، وهم لا يكتبون القرآن في الألواح تنزيها لكتاب الله تعالى، وإنما يقرؤون القرآن تلقينا، ومعلم الخط غير معلم القرآن، تكلم عن موضوع الفصل في المواد وبرضه لفت نظره، يعلمهم بكتب الأشعار وسواها، فينصرف الصبي من التعليم إلى التكتيب، وبذلك جاد خطه، لأن المعلم للخط لا يعلم غيره. شوف يعني كأنه بينقل من كتاب ابن جبير، مع أن هذا ينقل مشاهدات وهذا ينقل مشاهدات، لكن المشاهدات ثابتة في هذا المعلم الحضاري الرائع على مدار 150 سنة، وأكيد قبل كده وأكيد بعد كده، دي صورة من ملامح الحضارة الإسلامية في المسجد الأموي، وما أكثرها هذه الصور في هذا المسجد وفي غيره من مساجد المسلمين ومدن المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.